Oh, di sana. Ntar aja. Apa sayang?
Udah.
Ini dia. Ini gimana ini?
Gak bisa dulu. Pertanyaannya nanti. Besok ni.
Bismillahirrahmanirrahim. الحديث لا تشددوا فيشدد الله عليكم فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. عندك أخي علم الحديث تذكر صحابية عندك نعم أنس نعم عن أنس بن مالك وما حاله حديث أنس ضعيف في إسناده سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء وهو مجهول الحال وله شاهد عن من ذاك الحديث سهل بن حنيف عند البخاري في التاريخ الكبير والطبراني في إسناده كاتب الليث عبد الله بن صالح الحديث حسن يقول الأخ ما معنى قول المؤلف ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحية إلى آخر كلامه يعني أن الله عز وجل يسمى بأسماء وهذه الأسماء نفسها يسمى بها المخلوق مثل الحي ونعم والقادر والعزيز وما أشبه ذلك ولا شك أن صفات الله عز وجل لا تماثل صفات المخلوق صفات المخلوق ناقصة وصفات الله كاملة وصفات المخلوق ناقصة تليق بعجزه ونقصه وصفات المخلوق كاملة تليق بجلال الله عز وجل وكماله سبحانه وتعالى فمثلا اسم الحي فحياة الله عز وجل كاملة لم تسبق بثناء أو بعدم ولا يلحقها ثناء وأيضا لا يعتبرها النقص كالنوم وما أشبه ذلك بخلاف حياة المخلوق في كل ذلك قال وما معنى قوله فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعاته يعني هذا من كلام أهل البدع الذين ينفون الأسماء الحسنى فيقول أن يثبت الأسماء كما ذكر عن غلاة المبتدعة كالقراط من عام القرامطة والباطنية والجهمية ينفون عن الله عز وجل الأسماء والصفات فقال لهم إذا لابد أن تثبتوا أن الله موجود وإذا أثبتموه موجودا فالموجودات إما أن تماثله وأنتم لا تقولون بذلك فكما تثبتون وجوده غير مماثلا للمخلوقات فكذلك تثبتوا صفات لله عز وجل وأسماء لا تماثل أسماء وصفات المخلوقين الأخ يقول هل يطلق لفظ الجسم على الله عز وجل مقصودا به الذات سيأتي الكلام إن شاء الله على ذلك في بابه وهذه ألفاظ مجملة قد يراد بها الحق ويراد بها الباطل دخلنا في شرح قول المؤلف ولا شيء مثله. وذكر المؤلف أن التشبيه يطلق على معنيين، ما هما المعنيان؟ على المعنى الصحيح أنه المرادين في التمثيل، وعلى معنى باطل أن يطلقه المبتدع على من أثبت الصفات يشبهها. وبين المؤلف بكلام طويل قرأناه بالأمس على أن أسماء الله وصفاته مع أسماء وصفات المخلوقين هل بينهما تشابه أو لا؟ عندك يوجد تشابه؟ يقول يوجد تشابه في نعم في الاسم الكلي والمعنى ماذا؟ وأصل المعنى أصل المعنى. وأما من حيث وجوده في الخارج، من حيث الوجود المختص بالله والمختص بالمخلوق، فلا يتماثلان، كل منهما يليق بما اتصف به. هل الواجب من أسماء الله؟ واجب لا، أم ليس من أسماء الله، إنما معناه ثابت من حيث أن الله عز وجل ليس له بداية، هو الأول الذي ليس قبله شيء. والمخلوق له بداية وجد فيها وهو ممكن، ممكن الوجود. وهذه الألفاظ لو تركها أهل السنة كان أفضل، الواجب الوجود والممكن الوجود، إنها لا لم يطلقها الصحابة، لم يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون، فكان الأفضل ترك هذه الألفاظ. لكن تكلم بها المتكلمون، فأهل السنة تكلموا بها من أجل أن يبينوا بعض ما عند أولئك، أو يبينوا ما عندهم من أخطاء وضلالات، والله المستعان. وهي من حيث المعنى ثابت، لكن من حيث اللفظ ليس اسما لله عز وجل، وإذا أطلق على الله عز وجل من جهة الإخبار فلا بأس. ما مقصودهم بالإخبار لما يقولون هذا من باب الإخبار؟ ما المقصود به قولهم من باب الإخبار؟ يعني أن هذا الاسم ليس ثابتا لله، لكن معناه ثابت، المعنى ثابت، فيطلق على الله خبرا عن المعنى الصحيح، يطلق على الله عز وجل خبرا عن المعنى الصحيح. فمما مر علينا كلمة الشارع والصانع، الآن كلمة الشارع هل ثبت معناها في الأدلة الشرعية؟ ما مثل ماذا؟ يعني الاسم ثبت والمعنى نعم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، فمعناه ثابت، لكن لم يثبت الاسم الشارع، لأن ماذا الشرع، لأن كلمة الشارع ليست كلمة كاملة، من ليس فيها نقص وجه من الوجود. أسماء الله عز وجل حسنة كاملة لا نقص فيها وجه من الوجود. والشارع وكذلك المتكلم والفاعل والمريد والصانع، ألفاظ قد تطلق على من فعل خيرا أو شرا، من تكلم بخير أو شر، أو شرع خيرا أو شرا، أو أراد شرا أو نعم أو خيرا، ألفاظ عامة، فهذه كلها ليست من الأسماء الحسنى. ولا يدعى الله بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، أمر الله عز وجل أن يدعى بأسماء الحسنى. طيب قال نعم وصلنا عند طيب قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. يعني توهموا أنه إذا اتفقت الأسماء تتفق المسميات والصفات المسميات، وهذا باطل، قد يتفق الاسم وتختلف الصفة. فهم قالوا إذا أثبتنا وجود الله كوجود المخلوق أو سمع الله فيكون كسمع المخلوق فيقتضي التشابه، فلجأوا إلى نفي الصفات. تعالى الله عن قولهم، والله عز وجل بينه عن قولهم بالآية نفسها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه المماثلة وأثبت الصفات وهو السميع البصير. قال رحمه الله تعالى: وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم. معنى الاشتراك اللفظي هو اللفظ الذي يطلق، اللفظ المشترك، اللفظ المشترك هو اللفظ الذي يطلق على موجودات مختلفة الحد والحقيقة. اللفظ المشترك هو الذي يطلق على موجودات مختلفة الحد والحقيقة. لفظ مشترك يطلق على أمور مختلفة، مثل يا أخوان مثل كلمة عيب، كلمة عيب تطلق على ماذا؟ على العين المبصرة والعين الجارية، وتطلق على الجاسوس أيضا عيب. كلمة نون تطلق على الحوت وتطلق على الحرف الهجائي. كلمة المشتري تطلق على الكوكب المشتري وعلى نعم وعلى الذي يشتري بضاعة أو يشتري متاع يقال له مشتري. هذه الألفاظ مشتركة لمعاني مختلفة. إذن اللفظ المشترك هو الذي يطلق على موجودات مختلفة الحد والحقيقة. وهناك ألفاظ متواطئة، هناك ألفاظ متواطئة يقال لها متواطئة. الألفاظ المتواطئة، الألفاظ المتواطئة هي التي تدل على أعيان متعددة. الألفاظ المتواطئة هي التي تدل على أعيان متعددة بمعنى واحد، بمعنى واحد بينهما. كدلالة الإنسان، كدلالة الإنسان على عمرو وزيد، ودلالة الحيوان على الفرس والحمار وعلى الإنسان أيضا. فيكون الاسم، يكون الاسم المذكور ينقسم مسماه إلى أعيان متعددة. الألفاظ المتواطئة هي التي تدل على أعيان متعددة فمسماه ينقسم. فتقول الإنسان، الإنسان انقسم إلى ذكر وأنثى وأيضا من أعيانه فلان وفلان وفلان. كذلك لفظ الشجر يشمل شجرة الرمان وشجرة النخيل والأعناب، ولفظ الزرع يشمل الشعير والبر والذرة وما أشبه ذلك. فتكون الأعيان كلها يشملها ذلك الاسم، وكلها فيها نفس المعنى، فيها نفس المعنى. وأما الأول فيختلف المعنى فيه، اللفظ المشترك يكون المعنى مختلف. فالفرق بين الألفاظ المشتركة والمتواطئة أن الألفاظ المشتركة اتفقت في اللفظ فقط والمعنى مختلف، والألفاظ المتواطئة اتفقت في اللفظ وفيها معنى واختلفت الأعياد، اتفقت في اللفظ والمعنى واختلفت وتحته أعيان متعددة تحته أعيان متعددة. راجع في هذا التفريق كتاب معيار العلم للغزالي صفحة 52، معيار العلم للغزالي صفحة 52. قال: وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم. فنرجع الآن إلى كلمة الوجود، وجود الله ووجود الإنسان، من حيث اللفظ اشتركت. طيب، هل هناك معنى متحد؟ هل هناك معنى يشترك ماذا؟ يشتركان فيه أو لا؟ نعم، يعني أصل المعنى في اشتراك، المعنى الكلي مشترك، وإلا ما سنفهم ما معنى الوجود. ما معنى الوجود؟ يفهم منه أنه موجود، فالمعنى يفهم، المعنى يفهم لوجود اشتراك بالمعنى الكلي، لوجود اشتراك بالاسم الكلي. فعلى هذا يكون هذا ليس من باب المشترك، ليس من باب اللفظ المشترك. اللفظ المشترك ليس هناك اتحاد في المعنى أبدا. العين شيء، العين المبصرة والعين الجارية، ليس هناك اشتراك. واضح هذا الفهم؟ فهؤلاء ظنوا أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي، يعني أنه ليس هناك اتحاد بالمعنى أبدا، ليس هناك اتحاد بالمعنى أبدا. وهذا غير صحيح، لأن جميع صفات الله عز وجل نعقل معناها، نعقل معناها، ونعقل أن بين صفات الله عز وجل وصفات المخلوق التي هي ثابتة بنفس الاسم فيها اشتراك بالمعنى الكلي أو بالاسم الكلي. فإذا قلنا سمع الله وسمع الإنسان، فهناك اشتراك في الفهم، في الذهن، في الاسم الكلي وفي أصل الصفة، كذلك في اليد، في وجه الله ووجه المخلوق. وإلا ما كنا سنفهم، ما كنا سنفهم معاني صفات الله عز وجل، لكن ما فهمناها إلا لأن الاسم الكلي فيه اشتراك بين صفات المخلوق، صفات المخلوق وصفات الله عز وجل. لكن من حيث المضاف وجه الله، من حيث وجه ماذا الخارج، خارج الذهن، لا يوجد إلا مختصا، وجه الله لا يماثل وجه المخلوق. قال رحمه الله تعالى: وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي. الصحيح أنه ليس من باب اللفظ المشترك، إنما هو من باب الألفاظ المتواطئة التي فيها اتحاد بالمعنى، فيها اتحاد بالمعنى مع اختلاف الأعيان. قال: وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن. طيب، فهذا يدل على أنه ليس من باب اللفظ المشترك، لأن اللفظ المشترك هو الذي ينقسم، أما الألفاظ المتواطئة فلا يقال ينقسم، بل يقال العين تطلق على كذا وتطلق على كذا، أو نعم المتواطئ ينقسم. نعم، ما عكست العبارة، متواطئ ولا ينقسم، أما اللفظ المشترك فلا ينقسم، بل يقال فيه مثلا العين تطلق على كذا وتطلق على كذا، ولا يقال العين تنقسم إلى أقسام، ما يقال العين تنقسم إلى أقسام. قال: كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، أي أن مورد التقسيم هو الوجود، مشترك بين الأقسام، وهو الواجب والممكن، كل منهما له معنى الوجود، لكن كل منهما مختص به. ومورد التقسيم الذي هو الوجود في مثل هذه الصورة المذكورة مشترك بين الأقسام وهو الواجب والممكن، وكذلك القديم والحادث كل منهم عنده صفة الوجود، لكن تليق في حق الله تليق بكماله، وفي حق المخلوق تليق بنقصه. قال: واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب. لفظ المشتري يطلق على المبتاع وعلى الكوكب. الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه، ما يقال المشتري ينقسم إلى قسمين المبتاع والكوكب، هذا خطأ، لكن يقال لفظ المشتري يطلق على كذا ويطلق على كذا، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا. وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه، وسبب رده هذا القول أن هذا القول يلزم منه أنه لا يفهم منه معاني أسماء الله، لأن إذا كان المعنى مختلف، سمع البصر الوجه مختلف عن تماما عن المعاني الموجودة في حق المخلوق، فهذا يدل على أنه صفات الله عز وجل ليست معقولة المعنى، وهذا باطل، بل صفات الله عز وجل معقولة المعنى. وفهمنا معانيها لوجود اشتراك في الاسم، لوجود الاشتراك في الاسم، كما أننا نفهم الأسماء الموجودة في الجنة النخيل والأعناب والرمان لوجود أسماء مسمياتها في الدنيا معقولة لدينا، مع أن الفاكهة الموجودة في الجنة لا تماثل الفاكهة الموجودة في الدنيا. حتى ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه قال: ليس في الدنيا مما في الجنة، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الاسم، ليس في الدنيا مما في الجنة شيء إلا الأسماء. إسناده صحيح، خرجه ابن جرير الأول 416، وابن أبي حاتم الأول 66، بإسناد صحيح رجاله رجال الشيخين، خرجه ابن جرير الأول 416، وابن أبي حاتم الأول صفحة 66، عند تفسير الآية وأتوا به متشابها، عند تفسير الآية وتبين متشابهة. قصده سيئة إن شاء الله. قال: وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، وليس كذلك، فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، بل لا يوجد إلا معينا مختصا. فنعم، فيضاف إلى من أضيف له، يضاف إلى من أضيف له، فيكون لا يقن بمن أضيف له، فإذا أضيف إلى الله عز وجل يكون لا يقن به، وإذا أضيف إلى المخلوق يكون لا يقن بنفسه. قال: وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به، فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. عندما يقال هذا هو ذاك، إما أن يكون غائبا فتقول هذا هو ذاك، أي ذاك الذي كان غائبا، هذا هو ذاك، مع أنه هو واحد، هذا هو واحد، لكن عند الإضافة فكل شيء على ما يختص به، فأشرت هذا ثم قلت هو ذاك على حسب ما كان غالبا. قال: فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين، وهو إشارة الحاضر وإشارة الغائب. قال وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا. ما هو المعنى الذي أخذوه المشبهة؟ وهو وجود نعم الاشتراك في الاسم الكلي، زادوا فيه على الحق، جعلوا الاشتراك في الاسم الكلي يقتضي المشابهة بالصفات. قال وزادوا فيه على الحق فضلوا، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا. وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات، ولكن أساءوا بزيادة التشبيه. واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، عندي عنها إلا أن يعرف عنها الصواب عينها. فأنت إذا كلمت شخصا بشيء ما أو بلفظ ما، ما سيعرف هذا اللفظ إلا إذا كان قد رآه أو رأى مثيلة أو ما يناسب عينها، أي يشابه عينها أو يماثله. قال أو ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط. لابد أن يكون بينهما اشتراك في المعنى، مشابهة في أصل المعنى. حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة، ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، مشهودا بالإحساس الظاهر مثل المرئيات، المرئيات نعم والمشموم أيضا، والباطن مثل الجوع، مثل الجوع والغضب والفرح، هذه أشياء تكون مشهودة بالإحساس. قال فيقال له لبن، خبز، أم، وأب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدم أبو البشر وأول ما علمه الله تعالى الأصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على معناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فلا يعرف اللفظ إلا بمعرفة معنى، ولا يعرف المعنى حتى يكون قد رأى هذا الشيء أو رأى فيه. قال فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه، وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح، فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه، فإذا وجده أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا. والإشارة تكون تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه، مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له جعت أنت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد، مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكي بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعة. عندي كلمة جنها أو نحوه أنها، الصواب أنها، أنها تعني جوعة، أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره. ما حاصل هذا الكلام كله؟ ماذا يريد بهذا الكلام كله؟ نعم، ما يفهم اللفظ، ما يفهم اللفظ إلا بأن تكون قد رأيته، قد رأيت هذا الشيء المعين بهذا اللفظ، أو رأيت مثيلة، أو رأيت مثيلة شيء آخر يكون فيه مماثلة، يكون فيه مماثلة ولو في بعض المعنى. نعم، فكذلك أسماء الله وصفاته لا تفهم إلا بوجود اشتراك في الأسماء التي نعلمها والصفات التي نعلمها، وإلا فلا يعقل المعنى. قال: إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معاني، إذا أراد بيان معاني فلا يخلو إما أن يكون مما أدركه المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله، وإما أن لا يكون كذلك. فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب. فإذا قيل له بعد ذلك: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، أو قيل له: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ونحو ذلك، فهم المخاطب بما أدركه بحسه، وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، بل هي مما لا يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب. وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل. فالرسول صلوات الله وسلامه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها، أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها، فيكون بينهما قدر مشترك كالصلاة. الصلاة أصلها باللغة كانت بمعنى الدعاء، فالعبادة المعلومة بالركوع والسجود وغيرها أطلقت عليها الصلاة، ووجد اشتراك في أصل المعنى وهو الدعاء لأنها تشتمل على الدعاء. والزكاة أيضا، الزكاة في اللغة بمعنى النماء والزيادة والتطهير، فالزكاة أخذ المال فيه أصل فيه هذه المعاني المذكورة فيه في هذا اللفظ، مع أنها اشتملت على أحكام أخرى لكن يوجد فيها المعاني اللغوية وهي التطهير والنماء والزيادة. والصوم كذلك أصله في اللغة الحبس والإمساك، فجميع هذه الألفاظ الشرعية فيها اشتراك مع المعنى اللغوي مع زيادة معاني، مع زيادة أوصاف، مع زيادة أوصاف أخرى وأعمال أخرى، لكن فيها أصل المعنى اللغوي، فتفهم هذه الألفاظ حتى عند العرب لمعرفتهم المعنى الأصلي. قال: والإيمان والكفر. وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية أي التي يرونها التي كانوا يعرفونها، وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. ذكره الذهبي في السياق هذا الأثر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ذكره الذهبي في السياق الجزء السادس صفحة 90، الجزء السادس صفحة 90 بلق في حجور أمهاتهم. وفي إسناده محمد بن كثير المصيصي، وفي إسناده محمد بن كثير المصيصي أصله صنعاني، محمد بن كثير المصيصي وأصله صنعاني وهو ضعيف. الأثر لا يثبت عن ربيعة. قال: وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم، كإخبارهم بأن الريح قد أهلكت عادا، فإن عادا من جنسهم بشر، من جنسهم، والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد، وكذلك غرق فرعون في البحر، وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية. ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا، كما قال تعالى: لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب. وقد يكون الذي يخبر به الرسول مما لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر، فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الألفاظ. فإذا قيل الحوض وقيل الصراط وقيل الميزان وغير هذه الأمور، هذه ألفاظ نفهم معانيها لأنه فيها اشتراك وشبه بالألفاظ التي نعلمها في الدنيا، لكن لا شك أن تلك الأمور لا نعلم كيفيتها، وإن لم نرها ولم نرى كيفيتها وأيضا عظمها وخلقها الله أعلم بكيفيته، ولكن فهمنا المعنى المراد بها لوجود المشترك الكلي في المعاني المتحدة بين هذه وتلك. فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهده بعد ويريد أن يجعلهم يشهدونه مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب، أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل فعلا يكون حكاية له وشبها به، يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريقة التي يعرفون بها الأمور الغائبة. فينبغي أن يعرف هذه الدرجات: أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، ثانيها عقله لمعانيها الكلية، ثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فإذا أراد أن يفهم الخطاب فلا بد أن يفهم هذه الأمور الثلاثة: أن يكون المعنى محسوسا مشاهدا، ويفهم معناه الكلي، أو يعرف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. قال: فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة. ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم، وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بأن يقال: ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق. فإذا انتفت المماثلة سواء في الأمور المخلوقة مثل ما في الجنة ما في الدنيا، فالعسل والخمر واللبن الذي في الجنة ليس كالأمور التي في الدنيا، فالإضافة كافية بالتفريق: لبن الجنة، عسل الجنة، ولبن الدنيا، فالإضاءة كافية في التبرير، أو يقال هذا ليس مثل هذا. قال وانتفاء التشبه، وكذلك في حق الله عز وجل في صفات الله عز وجل، فإذا أضيف سمع الله وسمع الإنسان فالإضاءة كافية في التبرير، أن السمع اللائق بالله عز وجل ليس كالسمع المتصف به البشر، فالإضافة كافية للتفريق. وعند الإطلاق يقال سمع الله ليس كسمع الإنسان، صفات الله ليست كصفات الإنسان. قال وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك، كوننا نقول صفة سمع الله ليس كسمع الإنسان لا يمنع وجود قدر مشترك دل عليه اللفظ المشترك هو السمع، وكذلك في حق الأمور المخلوقة من أمور الغيب والتي في الجنة وفي النار والتي في الدنيا. قال وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط، لولا وجود اشتراك في المعنى ما فإن هذه الأمور. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
Mana punya program?
Biasa.
Oh iya. Ah?
Eh?
Aku langsung nenggone umal.